أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
وأما مراتب الجرح والتعديل فقد قال المصنف رحمه الله: كم مراتب التعديل والتجريح، وما هي، وما فائدة معرفة ذلك؟ قال: للتعديل 7 مراتب أرتبها على الأقوى فالأقوى. الأولى ثبوت الصحبة، إذ لا بحث في من ثبتت صحبته، لأن الطعن في الصحابة طعن في الدين، فهم حاملوه ومبلغوه إلى من بعدهم، وهم الواسطة بين بقية الأمة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين ربنا عز وجل. فالطاعن في أحدهم طاعن في دينه في الحقيقة، لأنك لا تجد الطعن فيهم إلا عمن لا دين له. نسأل الله تعالى العفو والعافية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. المرتبة الثانية من مراتب التعديل ما جاء فيه أفعال التفضيل كأوثق الناس وما أشبه ذلك، نحو إليه المنتهى وجبل الحفظ لا يسأل عن مثله. المرتبة الثالثة من مراتب التعديل الصفة المتكررة بلفظ واحد، كثقة ثقة، وثقة ثبت، أو ثقة حافظ، أو ثقة حجة، أو ثقة متقن، وبعضهم كان يكررها حتى ينقطع نفسه فيقول هو ثقة 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 حتى ينقطع نفسه. الرابعة من مراتب التعديل ما وصف بذلك مفردا ليس بالصفة المتكررة كالمرتبة التي قبلها. المرتبة الرابعة ما وصف بذلك مفردا كثقة ومتقن وحجة وثبت وحافظ. المرتبة الخامسة من مراتب التعديل ليس به بأس، لا بأس به، صدوق، مأمون، خيار. السادسة محله الصدق، رووا عنه شيخ، وسط، صالح الحديث، مقارب الحديث ومقارب الحديث بفتح الراء وكسرها، وجيد الحديث، حسن الحديث. المرتبة السابعة من مراتب التعديل صويلح، صدوق إن شاء الله، أرجو ألا بأس به. وللتجريح 6 مراتب قال أذكرها على ترتيب الأسوأ فالأسوأ. الأولى ما جاء بصيغة أفعل كأكذب الناس وما أشبه ذلك، كركن الكذب، وبعضهم كان يقول في بيتهم شجرة تثمر كذبا. الثانية من مراتب التجريح صيغة المبالغة، ككذاب وضاع دجال يكذب كثيرا أو يضع الحديث. الثالثة متهم بالكذب أو بالوضع، ساقط، هالك، ذاهب، متروك، تركوه، فيه نظر، سكتوا عنه، لا يعتبر به، ليس بثقة، غير ثقة ولا مأمون. الرابعة من مراتب التجريح مردود الحديث، ضعيف جدا، واهم بمرة، مطروح، ارمي به، ليس بشيء، لا يساوي شيئا. وكل من وصف بشيء من هذه المراتب لا يحتج به ولا يستشهد به ولا يعتبر به. الخامسة من مراتب التجريح ضعيف، منكر الحديث، مضطرب الحديث، واهن، ضعفوه، لا يحتج به. السادسة فيه مقال، فيه ضعف، ليس بذلك، ليس بالقوي، تعرف وتنكر، ليس بعمدة، فيه خلف، مطعون فيه، سيء الحفظ، لين، تكلموا فيه. أصحاب هاتين الرتبتين يكتب حديثهم للاعتبار ولا يحتج به. وأما فائدة الجرح والتعديل فهو أهم أنواع هذا الفن، إذ به يعرف ما يقبل من الأخبار وما يرد، ولهذا لا يقبل خبر المجهول لتعذر العلم بجرحه أو عدالته، والله تعالى أعلم. ما حكم الجرح ولمن يجوز وممن يقبل؟ قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: اعلم أن جرح الرواة جائز بل واجب بالاتفاق. جرح الرواة واجب بالاتفاق للضرورة الداعية إليه لصيانة الشريعة المكرمة، أي من أن يدخل فيها ما ليس منه، وليس هو من الغيبة المحرمة، بل من النصيحة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. ولم يزل فضلاء الآئمة وأخيارهم وأهل الورع منهم يفعلون ذلك. قال: وعلى الجارح تقوى الله عز وجل في ذلك والتثبت فيه والحذر من التساهل بجرح سليم من الجرح أو بنقص من لم يظهر نقصه، فإن مفسدة الجرح عظيمة، فإنها غيبة مؤبدة مبطلة لأحاديثه مسقطة لسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم رادة لحكم من أحكام الدين. ثم إنما يجوز الجرح لعارف به مقبول القول فيه، أما إذا لم يكن الجارح من أهل المعرفة أو لم يكن ممن يقبل قوله فيه فلا يجوز له الكلام في أحد، فإن تكلم كان كلامه غيبة محرمة وعزاه إلى القاضي عياض رحمه الله تعالى. ثم قال، يعني النووي رحمه الله في شرح مسلم: الجرح لا يقبل إلا من عدل عارف بأسبابه. وهل يشترط في الجارح والمعدل العدد؟ فيه خلاف للعلماء، والصحيح أنه لا يشترط، بل يصير مجروحاً أو عدلاً بقول واحد، لأنه من باب الخبر فيقبل فيه الواحد. وهل يشترط ذكر سبب الجرح أو لا؟ اختلفوا فيه، فذهب الشافعي وكثيرون إلى اشتراطه لكونه قد يعده مجروحاً بما لا يجرح لخفاء الأسباب والاختلاف العلماء فيه. وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني في آخرين إلى أنه لا يشترط، أي مطلقا، وذهب آخرون إلى أنه لا يشترط من العارف بأسبابه ويشترط من غيره. وعلى مذهب من اشترط في الجرح التفسير نقول: فائدة الجرح في من جرح مطلقا أن يتوقف عن الاحتجاج به إلى أن يبحث عن ذلك الجرح، ثم من ورد في الصحيحين ممن جرحه بعض المتقدمين يحمل ذلك على أنه لم يثبت جرحه مفسراً بما يجرح. قال: ولو تعارض جرح وتعديل قدم الجرح على المختار الذي قال المحققون والجماهير، ولا فرق بين أن يكون عدد المعدلين أكثر أو أقل. وقيل: إذا كان المعدلون أكثر قدم التعديل، والصحيح الأول أنه لا يشترط، لأن الجارح اطلع على أمر خفي جهله المعدل. هذه الفقرة فقرة مهمة: لو تعارض جرح وتعديل قدم الجرح على المختار الذي قاله المحققون والجماهير، ولا فرق بين أن يكون عدد المعدلين أكثر أو أقل. وقيل: إذا كان المعدلون أكثر قدم التعديل، والصحيح الأول لأن الجارح اطلع على أمر خفي جهله المعدل. سيتعرض المصنف رحمه الله تعالى في السؤال التالي لبعض الفروق بين الراوي والشاهد، فلننظر في الفرق بين الراوي والشاهد بنوع بسط بحول الله وقوته. التفريق بين الرواية والشهادة مما تفرع عن البحث في شروط قبول الراوي من العدالة والضبط، ومبحث متداول بين أهل الحديث والأصوليين. التفريق بين الراوي والشاهد مبحث متداول بين أهل الحديث والأصوليين، وحاصل ما قرروا إجمالا أن الرواية والشهادة يتفقان في شروط لا بد من اجتماعها فيهما، ويفترقان في أمور تشترط في إحداهما دون الأخرى. قال الإمام مسلم رحمه الله: والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما. وفي شرح إجمال مسلم رحمه الله في هذه العبارة يقول النووي في بيان بعض وجوه الاتفاق والافتراق: هذا من الدلائل الصريحة على عظم قدر مسلم وكثرة فقهه. اعلم أن الخبر والشهادة يشتركان في أوصاف ويفترقان في أوصاف، فيشتركان في اشتراط الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة وضبط الخبر والمشهود به عند التحمل والأداء، ويفترقان في الحرية والذكورية والعدد والتهمة وقبول الفرع مع وجود الأصل، فيقبل خبر العبد والمرأة والواحد ورواية الفرع مع حضور الأصل الذي هو شيخه، ولا تقبل شهادتهم إلا في المرأة في بعض المواضع مع غيرها، وترد الشهادة بالتهمة كشهادته على عدوه وبما يدفع به عن نفسه ضررا أو يجر إليها نفعا، ولوالده وولده. واختلفوا في شهادة الأعمى، فمنعها الشافعي وطائفة، وأجازها مالك وطائفة، واتفقوا على قبول خبره. وإنما فرق الشرع بين الشهادة والخبر في هذه الأوصاف لأن الشهادة تخص فيظهر فيها التهمة، والخبر يعمه وغيره من الناس أجمعين فتنتفي التهمة. وهذه الجملة قول العلماء الذين يعتد به. وفي المستصفى إيجاز في بيان وجوه الاتفاق والافتراق بين الرواية والشهادة. قال: اعلم أن التكليف والإسلام والعدالة والضبط يشترط في الرواية والشهادة، فهذه أربعة. أما الحرية والذكورة والبصر والقرابة والعدد والعداوة فهذه الستة تؤثر في الشهادة دون الرواية. فالأمور التي تشترط فيها الرواية والشهادة تجتمع في الأربعة التي ذكرها صاحب المستصفى، وهي مذكورة أيضا فيما قرره الآمدي من الأمور التي تشترط في قبول خبر الواحد. فقال: أما شروط المعتبرة فهي أربعة: الشرط الأول أن يكون الراوي مكلفا، الشرط الثاني أن يكون مسلما، الثالث أن يكون ضبطه لما يسمعه أرجح من عدم ضبطه، وذكره له أرجح من سهوه لحصول غلبة الظن بصدقه فيما يرويه. الشرط الرابع أن يكون الراوي متصفا بصفة العدالة، ولا خلاف في اشتراط هذه الأمور الأربعة في الشهادة. وأما ما تفترق فيه الرواية عن الشهادة فحاصل أمور الافتراق هي: العدد، قال الشافعي رحمه الله: أقبل في الحديث الواحد والمرأة، ولا أقبل واحدا منهما وحده في الشهادة. الذكورية، قال السيوطي فيما نقل عن القرافي من الفروق: لا تشترط الذكورة فيها، أي في الرواية مطلقا، بخلاف الشهادة في بعض المواضع. وعند شهادة المرأة في موضعها بشروطها يأتي فرق آخر، فقد نقل الزركشي عن ابن أبي الدم أن النساء لا خلاف في جواز الرواية عنهن مع وجوب احتجابهن. قال الزركشي: ولا يجوز النظر للرواية فيما يظهر بخلاف الشهادة، حيث يجوز بل قد يجب. هذا فرق أيضا. الحرية، لا تشترط الحرية في الرواية بخلاف الشهادة مطلقا، وتقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته. قال الصيرفي: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. وذكر أن ذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة. هذا الموضع فيه خلاف قد مر ذكره في كلام المصنف رحمه الله تعالى: من كذب في حديث واحد رد جميع حديثه السابق، بخلاف من تبين شهادته للزور في مرة لا ينقض ما شهد به قبل ذلك. شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية، فيحدث الرجل في وجود شيخه فشيخه الأصل وهو الفرع، وتقبل رواية الفرع مع وجود الأصل، وأما في الشهادة فلا. قال الشافعي رحمه الله: أقبل في الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا، ولا أقبل في الشهادة إلا سمعت أو رأيت أو أشهدني. تقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة. والفرق بينهم أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. الحكم في الجرح كالحكم في التزكية. قال في التدريب: يثبت الجرح والتعديل في الرواية بواحد دون الشهادة على الأصح. وفيه من وجوه الفرق بين الرواية والشهادة: تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية ولو كان داعية، ولا تقبل رواية الداعية ولا غير الداعية إن روى موافقة. لا تقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا، وتقبل ممن روى ذلك. لا تقبل الشهادة لأصل وفرع ورقيق بخلاف الرواية. الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة وطلب لها وعند حاكم بخلاف الرواية في الكل. للعالم الحكم بعلمه في التعديل والتجريح قطعا مطلقا بخلاف الشهادة، لأن الحاكم لا يقضي بعلمه، الحاكم لا يقضي بعلمه، وأما العالم فيحكم بعلمه في التعديل والتجريح. الأصح في الرواية قبول الجرح والتعديل غير مفسر من العالم، ولا يقبل الجرح في الشهادة إلا مفسرا. يجوز أخذ الأجرة على الرواية بخلاف أداء الشهادة إلا إذا احتاج إلى مركوب فيحمله عليه. الحكم بالشهادة تعديل بخلاف عمل العالم أو فتياه بموافقة المروي على الأصح. لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعسر الأصل بموت أو غيبة وهي ضد الحضور أو نحوها بخلاف الرواية. إذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط ولا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة بعد الحكم. إذا شهد بموجب قتل ثم رجع، ذهب شاهدان فشهد بموجب قتل ثم رجع وقال تعمدنا، أي أن نشهد بموجب القتل ولا موجب، لزمهما القصاص. ولو أشكلت حادثة على حاكم فتوقف فروى شخص خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقتل به الحاكم رجلا، ثم يرجع الراوي وقال كذبت وتعمدت، ففي فتاوى البغوي ينبغي أن يجب القصاص كالشاهد إذا نكل، أي إذا رجع. قال الرافعي: والذي ذكره القفال في الفتاوى والإمام أنه لا قصاص بخلاف الشهادة، فإنها تتعلق بالحادثة والخبر لا يختص بها. إذا شهد دون أربعة بالزنا حدوا للقذف في الأظهر، ولا تقبل شهادتهم قبل التوبة. وفي قبول روايتهم وجهان، المشهور منهما القبول، ذكره الماوردي في الحاوي ونقله عنه ابن الرفعة في الكفاية والإسنوي في الألغاز. فهذا حاصل ما هنالك من البسط في بيان الفرق بين الشهادة والرواية، وقد ذكرته لك من ضوابط الرواية عند المحدثين. قال المصنف رحمه الله: فيما يشترك الخبر والشهادة. قال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن الخبر والشهادة يشتركان في أوصاف ويفترقان في أوصاف، فيشتركان في اشتراط الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة وضبط الخبر والمشهود به عند التحمل والأداء، ويفترقان في الحرية والذكورية والعدد والتهمة وقبول الفرع مع وجود الأصل، فيقبل خبر العبد والمرأة والواحد ورواية الفرع مع حضور الأصل الذي هو شيخه، ولا تقبل شهادتهم إلا في المرأة في بعض المواضع مع غيرها، وترد الشهادة بالتهمة كشهادته على عدوه وبما يدفع به عن نفسه ضررا أو يجر به نفعا ولولده ووالده. واختلفوا في شهادة الأعمى، فمنعها الشافعي وطائفة، وأجازها مالك وطائفة، واتفقوا على قبول خبره، وإنما فرق الشرع بين الشهادة والخبر في هذه الأوصاف لأن الشهادة تخص فيظهر فيها التهمة، وأما الخبر فيعمه وغيره من الناس أجمعين فتنتفي التهمة. وهذه الجملة قول العلماء الذين يعتد به، وقد شذ عنهم جماعة في أفراد بعض هذه الجملة، فمن ذلك شرط بعض أصحاب الأصول أن يكون تحمله الرواية في حال البلوغ، والإجماع يرد عليه، وإنما يعتبر البلوغ حال الرواية لا حال السماع. وجوز بعض أصحاب الشافعي رواية الصبي وقبولها منه حال الصبا، والمعروف من مذهب العلماء مطلقا ما قدمناه. وشرط الجبائي المعتزلي وبعض القدرية العدد في الرواية، فقال الجبائي لا بد من اثنين كالشهادة، وقال القائل من القدرية لا بد من أربعة عن أربعة في كل خبر. وكل هذه الأقوال ضعيفة ومنكرة مطرحة، وقد تظاهرت دلائل النصوص الشرعية والحجج العقلية على وجوب العمل بخبر الواحد، وقد قرر العلماء في كتب الفقه والأصول ذلك بدلائله، وأوضحوه أبلغ إيضاح، وصنف جماعة من أهل الحديث وغيرهم مصنفات مستكثرات مستقلات في خبر الواحد ووجوب العمل به. يتعرض المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك لنوع من أنواع علوم الحديث وهو المبهمات، فلننظر في المهمل أولاً بحول الله جل وعلا وقوته. المهمل في اللغة اسم مفعول من الإهمال بمعنى الترك، كأن الراوي ترك الاسم بدون ذكر ما يميزه عن غيره. وأما في الاصطلاح فالمهمل أن يروي الراوي عن شخصين متفقين في الاسم فقط أو مع اسم الأب أو نحو ذلك، ولم يتميزا بما يخص كل واحد منهم. إن كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا فإن ذلك يضر، لأننا لا ندري من الشخص المروي عنه، فربما كان الضعيف منهما فيضعف الحديث. أما إذا كان ثقتين فلا يضر الإهمال بصحة الحديث، لأن أي منهما كان المروي عنه فالحديث صحيح. مثال ما إذا كانا ثقتين، ما وقع للبخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى وكلاهما ثقة، فالإهمال ها هنا لا يضر. وإذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا كسليمان بن داود وسليمان بن داود، فإن كان الخولاني فهو ثقة وإن كان اليماني فهو ضعيف، فالإهمال ها هنا يضر. والفرق بين المهمل والمبهم أن المهمل ذكر اسمه والتبس تعيينه، كما في رواية البخاري عن أحمد عن ابن وهب فذكر الاسم وتركنا حائرين في التعيين فلا ندري من هو أحمد. فإذا الفرق بين المهمل والمبهم أن المهمل ذكر اسمه والتبس تعيينه، وأما المبهم فلم يذكر اسمه، فهذا مبهم لا يذكر اسمه. أشهر المصنفات في المهمل المكمل في بيان المهمل للخطيب. والناس بعد الخطيب في هذا الفن عيال عليه كما قال العلماء، وقل نوع من أنواع علوم الحديث إلا وله فيه مصنف رحمه الله. المبهمات جمع مبهم، وهو اسم مفعول من الإبهام، والإبهام ضد الإيضاح. وأما في الاصطلاح فهو ما أبهم اسمه في المتن أو الإسناد من الرواة أو ممن له علاقة بالرواية. ومن فوائد بحثه، إن كان الإبهام في السند فمن فوائد معرفته معرفة الراوي إن كان ثقة أو ضعيفا للحكم على الحديث بالصحة أو الضعف. وإن كان الإبهام في المتن فإزالة الإبهام فيها فوائد كثيرة، أبرزها معرفة صاحب القصة أو معرفة السائل، حتى إذا كان في الحديث منقبة له عرفنا فضله. وإن كان على العكس من ذلك فإنه يحصل بمعرفته السلامة من الظن بغيره من أفاضل الصحابة. كيف يعرف المبهم؟ بوروده مسمى في بعض الروايات الأخرى، أو بتنصيص أهل السير على كثير منه. ويقسم المبهم بحسب شدة الإبهام أو عدم شدته إلى أربعة أقسام. أشدها رجل أو امرأة، كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام، هذا الرجل هو الأقرع ابن حابس، الابن والبنت، ويلحق به الأخ والأخت، وابن الأخ وابن الأخت، وبنت الأخ وبنت الأخت، كحديث أم عطية في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم بماء وسدر، وهي زينب رضي الله تعالى عنها، العم والعمة، ويلحق به الخال والخالة، وابن أو بنت العم والعمة، وابن أو بنت الخال والخالة، كحديث رافع بن خديج عن عمه في النهي عن المخابرة، اسم عمه ظهير ابن رافع، وكحديث عمة جابر التي بكت أباه لما قتل يوم أحد، اسم عمته فاطمة بنت عمرو، الزوج والزوجة كحديث الصحيحين في وفاة زوج سبيعة، اسم زوجها سعد بن خولة، وكحديث زوجة عبد الرحمن بن الزبير التي كانت تحت رفاعة القراضي فطلقها، اسمها تميمة بنت وهب. صنف في هذا النوع بعض المصنفات كما صنف في ذلك عبد الغني بن سعيد والخطيب والنووي، وأجمع ذلك وأحسنه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين العراقي. قال المصنف رحمه الله: كم أنواع المبهمات وبما تعرف وما فائدة معرفتها؟ المبهمات أربعة أقسام. أبهمها أي أشدها إبهاما، أبهمها رجل أو امرأة، أو رجلان أو امرأتان، أو رجال أو نساء. ومن ذلك في المتن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله أنا حج كل عام، والحديث عند أحمد وهو حديث صحيح، والسائل هو الأقرع بن حابس كما سماه أحمد بن حنبل. وحديث السائلة عن غسل الحيض فقال صلى الله عليه وسلم خذي فرصة من مسك فتطهري بها. الحديث رواه الشيخان عن عائشة وهي أسماء بنت يزيد بن السكن، وفي رواية لمسلم هي أسماء بنت شكل بفتحتين. قال النووي رحمه الله: يحتمل التعدد، أن تكون هذه قد سألت عن غسل الحيض، وأن هذه أيضا قد سألت عن غسل الحيض، فوقع التعدد. ومن ذلك في السند ما رواه أبو داود من طريق حجاج بن فرافصة عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. والخب الماكر، الفاجر خب لئيم، المؤمن غر كريم. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وحسنه الألباني. قال في التقريب: يحتمل أنه يحيى بن أبي كثير من طريق حجاج بن فرافصة عن رجل، يحتمل أنه يحيى بن أبي كثير. قال: قلت: لأن أبا داود رواه أيضا من طريق بشر بن رافع عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. ثم قد يطلق إبهامه كما تقدم، وقد يقيد إما بقبيلة كحديث أبي هريرة: إن امرأتين من هذيل اقتتلتا، والحديث في الصحيحين. اسم الضاربة أم عفيف، وذات الجنين مليكة بنت عويمر. وكالأسود بن هلال عن رجل من بني ثعلبة، وثعلبة بن زهدم. والأسود بن يزيد عن رجل من أشجع في قصة بروع، هو معخل بن سنان. أو إلى صفة فضيلة كأبي بردة بن أبي موسى عن رجل من المهاجرين بحديث: إنه ليغان على قلبي، والحديث عند مسلم. فهذا الرجل من المهاجرين هو الأغر المزني رضي الله عنه. وعبد الرحمن بن جابر الأنصاري عن رجل من الأنصار هو أبو بردة ابن نيار. أو إلى واقعة كصالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف كما في الصحيحين، هو أبوه أو سهل بن أبي حثمة. الثاني لابن والبنت، والأخ والأخت، والابنان والأخوان، وابن الأخ وابن الأخت. من ذلك في المد حديث أم عطية في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم بماء وسدر، وهي زينب زوجة أبي العاص ابن الربيع رضي الله عنه عن زينب وعن الصحابة أجمعين. وحديث عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي الحديث، وهي أم حبان بالكسر فالتشديد. وحديث قول أبي بكر لعائشة: إنما هما أخواك وأختاك، هم عبد الرحمن ومحمد وأسماء وأم كلثوم. ومنه في السند كما عند البخاري: إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه هو عبد الحميد. وعند أبي داود والنسائي: إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه له أربعة إخوة: أشعث وسعيد وخالد والنعمان. وعند النسائي: سالم بن أبي الجعد عن أخيه له خمسة إخوة: عبد الله وعبيد الله وزياد وعمران ومسلم، وغير ذلك. الثالث العم والعمة ونحوهما كالخال والخالة والأم والأبي والجد والجدة وابن العم أو بنته. من ذلك في المتن عمة جابر التي بكت أباه لما قتل يوم أحد، هي فاطمة بنت عمرو وقيل هند. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا، قيل اسمها هزيلة وقيل حفيدة بنت الحارث وتكنى أم حفيد. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: كنت أدعو أمي إلى الإسلام الحديثة. اسم أم أبي هريرة أميمة بنت صفيح. وحديث نافع: تزوج ابن عمر بنت خاله عثمان بن مضعون، فقالت أمها: بنتي تكره ذلك. اسم بنت خاله زينب، وأمها خولة بنت حكيم. وفي السند كما عند البخاري وأبي داود رافع بن خديج عن عمه في حديث النهي عن بيع المخابرة هو ظهير بن رافع. وعند النسائي إبراهيم النخعي عن خاله هو الأسود بن يزيد. وعند أبي داود أحمد بن عمرو بن السرح عن خاله هو عبد الرحمن بن عبد الحميد. وعند النسائي أنس بن مالك عن أمه هي أم سليم. وعند ابن ماجه عبد الله بن إدريس عن أبيه وعمه عن جده، اسم عمه داود واسم جده يزيد. وعند الترمذي عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة قيل اسمه عقبة وقيل عبد الله بن شقيق. وعند أبي داود عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أهل بيته عن وائل بن حجر يقال هو أخوه علقمة. الرابع الزوج والزوجة والعبد وأم الولد. من ذلك في المتن زوجة عبد الرحمن بن الزبير التي كانت تحت رفاعة القرظي فطلقها، اسمها تميمة بالضم بنت وهب، وقيل سهيمة. وحديث جابر أن عبدا لحاطب قال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار، اسم ذلك العبد سعد. وفي السند عند النسائي ثمامة بن حزن عن جارية لعائشة حبشية يحتمل أن تكون بريرة. وعند مسلم عياض الأشعري عن امرأة أبي موسى هي أم عبد الله أم ولد عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة في تطويل الذيل قيل اسمها حميدة. وفي التقريب لم أقف على اسمها، ويتوصل لمعرفتها بجمع طرق الحديث غالبا. فهذه هي الأمثلة التي ذكرها المصنف لتلك الأنواع. ومن فوائد المبهمات في المتن تبيين الأسماء المبهمة وتحقيق الشيء على ما هو عليه، فإن النفوس متشوقة إليه، وقد يكون في الحديث منقبة له فتستفاد بمعرفته فضيلته، وقد يشتمل على فعل غير مناسب فيحصل بتعيينه السلامة من جولان الظن في غيره من أفاضل الصحابة، خصوصا إذا كان ذلك من المنافقين، وقد يكون سائلا عن حكم عارضه حديث آخر فيستفاد بمعرفته هل هو ناسخ أو منسوخ إن عرف زمن إسلام. وإن كان المبهم في الإسناد فمعرفته تفيد ثقته أو ضعفه ليحكم للحديث بالصحة وغيرها، هذا إذا كان غير صحابي. فإن كان صحابيا فلا بحث فيه، لأن الصحابة كلهم عدول والله أعلم. يعني إذا كان الإبهام في الصحابي فلا يضر، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يضر، فالإبهام في الصحابة لا يضر لأن الصحابة عدول كلهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. كم أقسام الولاء؟ الجواب ثلاثة: ولاء بالعتاقة، ولاء بالحلف، ولاء بالإسلام. مثال الأول الليث بن سعد المصري الفهمي مولاهم، وعبد الله بن المبارك الحنظلي مولاهم، وعبد الله بن صالح الجهني مولاهم، وربما ينسب إلى القبيلة مولى مولاها، منه عبد الله بن وهب القرشي الفهري، فإنه مولى يزيد بن رمانة مولى يزيد بن أنيس الفهري. ومثال الثاني وهو الولاء بالحلف، قال ابن الصلاح رحمه الله مالك الإمام ونفره هم أصبحيون، وهم حميريون صليبة، وهم موال لتيم قريش بالحلف. ومثال الثالث وهو الولاء بالإسلام، البخاري صاحب الصحيح الجعفي مولاهم، نسب إلى ولاء الجعفيين لأن جده المغيرة أسلم وكان مجوسيا على يد اليمان بن أقنس الجعفي، وهو جد عبد الله بن محمد المسندي أحد شيوخ البخاري. ما الآداب التي يشترك فيها الشيخ والطالب والتي ينفرد فيها كل واحد منهما؟ يشتركان في تصحيح النية وبذل النصيحة للمسلمين بأن يكون طلبه الحديث للعمل به ونشره بين المسلمين والتطهر من أعراض الدنيا وتحسين الحال. وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه ولا يحدث ببلد فيه أولى منه، بل يرشد إليه أي إلى من هو أولى منه، كذا قال الحافظ رحمه الله. قال المصنف: لعل هذا باعتبار الأولوية، وإلا فقد حدث جماعة من التابعين بحضرة الأكابر من الصحابة رضي الله عنهم، بل أفتوا ولم ينكر ذلك عليهم. قال الحافظ رحمه الله: ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، وأن يتطهر ويجلس بوقار، ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في طريق إلا إن اضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن الحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ. التصحيف قبيح، وقد يصحف بعض المتطفلين على العلم والمقبلين على الحياة بغير مبرر تصحيفا قبيحا في مثل هذا الكلام، فيقول: ولا يحدث قائما ولا عجلا، ولا يحدث قائما ولا عجلا، صيغة مبالغة كما تعلم. عجل فعل من التعجل والعجلة، ولا في طريق إلا إن اضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن الحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ. قال المصنف: قلت: وأن يستنصت الطلبة، فإن رفع أحد صوته زجرة لقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية، فإن رفع الصوت على حديثه صلى الله عليه وسلم كرفعه على صوته، إذ هو المشرع وهذا تشريعه. قال: وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره، ويرشد غيره لما سمع، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقييد والضبط، ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. وهذا من كلام الحافظ رحمه الله في النزهة، يعني أنه بعد حفظ الحديث يطلب معرفة رجاله ولطائف إسناده ودرجته من الصحة والضعف، وفقهه ولغته ونحوه، ممن يصلح التحمل ولمن يجوز الأداء. قال الحافظ رحمه الله: الأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، هذا في السماع، وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع، والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد، وهو الحسن ابن عبد الرحمن الرام هرمزي، وهو صاحب المحدث الفاصل وأول ما جمع في ذلك على وجه البسط، قال: إذا بلغ الخمسين ولا ينكر عند الأربعين، وتعقب بمن حدث قبلها كمالك، كيف صفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه؟ صفة كتابته أن يكتبه مبيناً، ويشكل المشكل منه، وينقطه، ولا يمشق، ولا يقرمط، ولا يدقق الخط إلا اضطراراً لخفة الحمل ونحوه. وهذا كله من ضوابط الكتابة عند المحدثين، وهي مفردة ببحث برأسه، للدلالة على أن المحدثين كانوا في الضبط غاية رحمهم الله، يكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى، ويتأكد ضبط الملتبس من الأسماء، لأنه نقل محض لا مدخل للأفهام فيه، كبريد بضم الموحدة فإنه يشتبه بيزيد بالتحتية، وليس قبله ولا بعده شيء يدل عليه ولا مدخل للقياس فيه. ضوابط الكتابة عند المحدثين، بحث برأسه في ضوابط الرواية عند المحدثين. صفة عرض الحديث، مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا بأصل شيخه أو فرع مقابل عليه بأصل السماع، وليعنى بالتصحيح بأن يكتب صحا على كلام صح رواية ومعنى لكونه عرضة للشك أو الخلاف، وكذا بالتضبيب ويسمى بالتمريض بأن يمد خطا أوله كرأس الصاد لا يلصقه بالممدود عليه على ثابت نقلا فاسد لفظا ومعنى أو ضعيف أو ناقص، ومن الناقص موضع الإرسال. وصفة سماعه ألا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس. وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع منه أو سمع فيه أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف، ولا يسرد الحديث سردا بل يجعله فصلا يفهمه كل من سمع. وصفة الرحلة فيه، صفة الرحلة في الحديث أن يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ، لقولهم إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. وأما صفة تصنيفه فإنها إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا، أو على الأبواب الفقهية أو غيرها بأن يجمع في كل باب ما روي فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف أو على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها، أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما مقيدا بكتب مخصوصة. ومن المهم معرفة أسباب الحديث. قال ابن حجر رحمه الله، وقد صنف فيه أبو حفص العكبري، وهو كأسباب النزول، يعني أسباب الورود كأسباب النزول، أسباب الورود للحديث وأسباب النزول للقرآن، لأنه مبين لفقه الحديث ومعانيه بحيث يبين احتماله للتأويل من عدمه. ومن أمثلة حديث أبي هريرة في البحر، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فإنه وقع جوابا عن سؤال كما في الموطأ أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل، وفي مسند أحمد، من بني مدلج وعند الطبراني اسمه عبد الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ وفي لفظ أبي داود: بماء البحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهذا سبب ورود هذا الحديث. ومن المهم معرفة تواريخ المتون، ومن فوائده معرفة الناسخ والمنسوخ. قال السيوطي: وقد أفرده السراج البلقيني بالتصنيف، ويعرف التاريخ في المتن بألفاظ، منها أول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، الحديث أو قبل، كحديث جابر في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الحاجة، ثم رؤيته قبل موته بعام يستقبلها. ومنها بعد، كحديث جرير البجلي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخف، فقيل أقبل نزول المائدة أم بعدها؟ فقال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. ومنها آخر الأمرين كما تقدم في الناسخ، ومنها يوم كذا أو عام كذا، كحديث بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلاة بوضوء واحد، وغير ذلك من الألفاظ التي تتعلق بتواريخ المتون. فرغ المصنف رحمه الله تعالى بهذا من ذكر ما يتعلق بجمعه ما جمع من مسائل هذا الفن، ثم ذكر الخاتمة وجعلها في فوائد تتعلق بما تقدم. قال: الأولى، يعني من الفوائد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: إن المراد من علم الحديث تحقيق معاني المتون وتحقيق علم الإسناد والعلل. والعلة عبارة عن معنى في الحديث خفي يقتضي ضعف الحديث مع أن ظاهره السلامة منها، وتكون العلة تارة في المتن وتارة في الإسناد. وليس المراد من هذا العلم مجرد السماع ولا الإسماع ولا الكتابة، بل الاعتناء بتحقيقه والبحث عن خفي معاني المتون والأسانيد والفكر في ذلك، ودوام الاعتناء به ومراجعة أهل المعرفة به ومطالعة كتب أهل التحقيق فيه وتقييد ما حصل من نفائسه وغيرها، فيحفظها الطالب بقلبه ويقيدها بالكتابة، ثم يديم مطالعة ما كتبه ويتحرى التحقيق فيما يكتبه ويتثبت فيه، فإنه فيما بعد ذلك يصير معتمدا عليه، ويذاكر بمحفوظاته من ذلك من يشتغل بهذا الفن، سواء كان مثله في المرتبة أو فوقه أو تحته، فإن بالمذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ويتقرر ويزداد بحسب كثرة المذاكرة. ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات، بل أياما، وليكن في مذاكرته متحليا بالإنصاف، قاصدا الاستفادة أو الإفادة، غير مترفع على صاحبه بقلبه ولا بكلامه ولا بغير ذلك من حاله، مخاطبا له بالعبارات الجميلة اللينة، فبهذا ينمو علمه وتزكو محفوظاته، والله تعالى أعلم. الثانية من الفوائد المذكورة قوله: من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة ثابتة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الآية. ولا بد مع ذلك من انشراح صدره بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا ينصب المعارضة بين الأحاديث معتقدا التناقض، فإن بعضها يصدق بعضا لا يناقضه في نفس الأمر، فإن سبق إلى فهمه شيء من ذلك فليسأل أهل الذكر، ولا يطرح أحد الحديثين مع إمكان الجمع بوجه ما، ولا يعارض بين السنة والكتاب، فإنها لا تناقض الكتاب بل تبينه وتفسره وتوضح معناه، لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم الآية، وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث حديث ضعيف ضعفه الألباني وغيره، وقد أخرجه ابن أبي عاصم، وكذا البيهقي في المدخل وغيرهما. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن: يوشك أحدكم متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل ما حرم الله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الثالثة من الفوائد المذكورة: لا يروي الحديث بالمعنى ما دام يحفظ ألفاظه، فإن ذلك آمن للرواية من الخطأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يكون في عبارة أفصح الخلق صلى الله عليه وآله وسلم فوائد تقصر عنها عبارة غيره ممن يروي بالمعنى، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وإن فاته اللفظ أو أصاب المعنى فليروه به أداء للحكم الشرعي وحفظا له ونصحا للأمة، ويستحب له الاحتياط بعد ذلك بقوله أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الرابعة: قال الإمام النووي رحمه الله، قال الحاكم رحمه الله في كتابه المدخل إلى كتاب الإكليل: الصحيح من الحديث 10 أقسام، 5 متفق عليها و5 مختلف فيها. فالقسم الأول من المتفق عليه اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحيح، وهو ألا يذكر إلا ما رواه صحابي مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة له أيضا راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه من أتباع الأتباع الحافظ المتقن المشهور على ذلك الشرط. الحاكم رحمه الله جعل هذا من شرط الشيخين، وهو متعقب في ذلك من العلماء رحمهم الله تعالى. ثم كذلك قال الحاكم رحمه الله: والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها 10,000 حديث. القسم الثاني مثل الأول، إلا أن راويه من الصحابة ليس له إلا راو واحد. القسم الثالث مثل الأول، إلا أن راويه من التابعين ليس له إلا راو واحد. القسم الرابع الأحاديث الأفراد الغرائب التي رواها الثقات العدول. القسم الخامس أحاديث جماعة من الآئمة عن آبائهم عن أجدادهم، ولم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم إلا عنهم، كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وإياس بن معاوية عن أبيه عن جده، وأجدادهم صحابيون وأحفادهم ثقات. قال الحاكم رحمه الله: فهذه الأقسام الخمسة مخرجة في كتب الأئمة فيحتج بها، وإن لم يخرج منها في الصحيح حديث، يعني غير القسم الأول. قال الإمام النووي رحمه الله: أما قوله إن لم يروي عنه إلا واحد فليس هو من شرط البخاري ومسلم فمردود، غلطه الأئمة فيه بإخراجهما حديث المسيب بن حزم والد سعيد بن المسيب في وفاة أبي طالب لم يروي عنه غير ابنه سعيد، وبإخراج البخاري حديث عمرو بن تغلب: إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي، الحديث لم يروه عنه غير الحسن في الخلاصة والحكم بن الأعرج فيما قيل، وحديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي يذهب الصالحون، الحديث لم يرو عنه غير قيس. قال: قلت في الخلاصة وعنه قيس بن أبي حازم وزياد بن علاقة فلا يكون من الوحدان. قال: وبإخراج مسلم حديث رافع بن عمرو الغفاري لم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت. قال: قلت في الخلاصة: وعنه ابنه عمران وعبد الله بن الصامت، فلا يكون من الوحدان أيضا. قال: وحديث ربيعة بن كعب الأسلمي لم يروي عنه غير أبي سلمة. قال: قلت في الخلاصة: وعنه حنظلة بن علي وأبو سلمة، فلا يكون من الوحدان أيضا. قال: ونظائر في الصحيحين لهذا كثيرة والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: وأكثر ما اعترضوا به على الحاكم في هذا الباب لا يصح، ولا يثبت كونه من الوحدان كما ترى. فإن وجد النزر اليسير كالمسيب بن حزن لا يرد عليه، ولعل الصواب معه في هذه المسألة، فإن رجال الصحيحين كلهم مشاهير في الجملة، والله تعالى أعلم. قال الحاكم رحمه الله: والخمسة المختلف فيها المرسل وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا سماعهم، وما أسنده ثقة وأرسله جماعة من الثقات، وروايات الثقات غير الحفاظ العارفين، وروايات المبتدعة إذا كانوا صادقين. الخامسة من الفوائد التي ذكرها المصنف رحمه الله في الخاتمة، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال أبو علي الغساني الجبائي: الناقلون سبع طبقات، ثلاث مقبولة وثلاث متروكة والسابعة مختلف فيها. فالأولى أئمة الحديث وحفاظه، وهم الحجة على من خالفهم ويقبل انفرادهم. الثانية دونهم في الحفظ والضبط، لحقهم في بعض روايتهم وهم وغلط، والغالب على حديثهم الصحة، ويصحح ما وهموا فيه من رواية الأولى وهم لاحقون بهم. الثالثة جنحت إلى مذاهب من الأهواء غير غالية ولا داعية، وصح حديثها وثبت صدقها وقل وهمها، فهذه الطبقات احتمل أهل الحديث الرواية عنه، وعلى هذه الطبقات يدور نقل الحديث. وثلاث طبقات أسقطهم أهل المعرفة: الأولى من وسم بالكذب ووضع الحديث، الثانية غلب عليهم الغلط، والثالثة طائفة غلت في البدعة ودعت إليها وحرفت الروايات وزادت فيها ليحتجوا بها. هذه ثلاث طبقات أسقطهم أهل المعرفة، ذكر قبلها ثلاث طبقات اتفقوا على قبولها ولا اختلاف فيها، والسابعة قوم مجهولون انفردوا بروايات لم يتابعوا عليها، فقبلهم قوم ووقفهم آخرون. قال النووي رحمه الله تعالى: فأما قوله إن أهل البدع والأهواء الذين لا يدعون إليها ولا يغلون فيها يقبلون بلا خلاف، فليس كما قال، بل فيهم خلاف، وكذلك في الدعاة خلاف مشهور. قال: وفيما قدمته كفاية إن شاء الله عز وجل. السادسة من الفوائد، قال رحمه الله: جرت عادة أهل الحديث بحذف قال ونحوه فيما بين رجال الإسناد في الخط، وينبغي للقارئ أن يتلفظ بها، وإذا كان في الكتاب قرئ على فلان أخبرك فلان، فليقل القارئ قرئ على فلان قيل له أخبرك فلان. إذا كان في قرئ على فلان أخبرنا فلان، فليقل قرئ على فلان قيل له قلت أخبرنا فلان. وإذا تكررت كلمة قال كقوله حدثنا صالح قال قال الشعبي، فإنهم يحذفون أحدهما في الخط، فليلفظ بها القارئ أي بما حذف وبما هو مثبت. فلو ترك القارئ لفظ قال فقد أخطأ. والسماع صحيح للعلم بالمقصود، ويكون هذا من الحذف لدلالة الحال عليه. السابعة من الفوائد، قال النووي رحمه الله: إذا روى الشيخ الحديث بإسناد ثم اتبعه بإسناد آخر، والأصل ثم أتبعه بإسناد آخر، وقال عند انتهاء هذا الإسناد مثله أو نحوه، فأراد السامع أن يروي المتن بالإسناد الثاني مقتصرا عليه، فالأظهر منعه، وهو قول شعبة. وقال سفيان الثوري: يجوز بشرط أن يكون الشيخ المحدث ضابطا متحفظا مميزا بين الألفاظ. وقال يحيى بن معين: يجوز ذلك في قوله مثله، ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب البغدادي: الذي قال ابن معين بناء على منع الرواية بالمعنى، فأما على جوازها فلا فرق. وكان جماعة من العلماء يحتاطون في مثل هذا، فإذا أرادوا رواية مثل هذا أورد أحدهم الإسناد الثاني ثم يقول مثل حديث قبله كذا ثم يسوقه، واختار الخطيب هذا ولا شك في حسنه. أما إذا ذكر الإسناد وطرفا من المتن ثم قال وذكر الحديث، أو قال واقتص الحديث، أو قال الحديث وما أشبهه، فأراد السامع أن يروي عنه الحديث بكماله، فطريقه أن يقتصر على ما ذكره الشيخ ثم يقول الحديث بطوله كذا ويسوقه إلى آخره. فإن أراد أن يرويه مطلقا ولا يفعل ما ذكرنا فهو الأولى بالمنع مما سبق في مثله ونحوه، وممن نص على منعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني الشافعي رحمه الله تعالى، وأجازه أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله، بشرط أن يكون السامع والمسمع عارفين ذلك الحديث، وهذا الفصل مما تشتد الحاجة إلى معرفته للمعتني بصحيح مسلم لكثرة تكرره فيه، والله أعلم. هذا كلام شارح مسلم، كلام النووي رحمه الله. الثامنة من الفوائد، قال النووي رحمه الله تعالى: إذا قدم بعض المتن على بعض اختلفوا في جوازه بناء على جواز الرواية بالمعنى، فإن جوزناها جاز وإلا فلا. وينبغي أن يقطع بجوازه إن لم يكن المقدم مرتبطا بالمؤخر. وأما إذا قدم المتن على الإسناد وذكر المتن وبعض الإسناد ثم ذكر باقي الإسناد متصلا حتى وصله بما ابتدأ به فهو حديث متصل والسماع صحيح. فلو أراد من سمعه هكذا أن يقدم جميع الإسناد، فالصحيح الذي قاله بعض المتقدمين القطع بجوازه، وقيل فيه خلاف كتقديم بعض المتن على بعض، والله تعالى أعلم. التاسعة من الفوائد المسوقة في آخر الأسئلة المجاب عنها: إذا درس الكتاب، ودرس من باب قاعدة بمعنى درس أي عتق أي صار عتيقا، إذا درس الكتاب بمعنى إن درس بعض الإسناد أو المتن، جاز أن يكتبه من كتاب غيره إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك الساقط هذا. هذا هو الصواب الذي قاله المحققون، ولو بينه في حال الرواية فهو أولى. أما إذا وجد في كتابه كلمة غير مضبوطة أشكلت عليه، فإنه يجوز له أن يسأل عنها العلماء بها من أهل العربية وغيرهم، ويرويها على ما يخبرونه، والله تعالى أعلم. العاشرة من الفوائد، قال النووي رحمه الله: إذا كان في سماعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأراد أن يرويه ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عكسه، فالصحيح الذي قاله حماد بن سلمة وأحمد بن حنبل وأبو بكر الخطيب أنه جائز، لأنه لا يختلف به هاهنا معنى. هو سمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأراد أن يرويه، فقال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ ما أعظم هذه الدقة. الصحيح الذي قاله حماد بن سلمة وأحمد بن حنبل وأبو بكر الخطيب أنه جائز، لأنه لا يختلف به هاهنا معنى. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، الظاهر أنه لا يجوز، وإن جازت الرواية بالمعنى لاختلافه، والمختار ما قدمته، لأنه وإن كان أصل النبي والرسول مختلفا فلا خلاف هنا ولا لبس ولا شد، والله تعالى أعلم، لأن النبي مشتق من النبوة وهي المرتفع من الأرض، فقيل له النبي لارتفاع قدره، والنبيء بالهمز من النبأ لأنه منبئ عن الله تبارك وتعالى، وأما الرسول فمرسل من قبل الله تبارك وتعالى أرسله بالوحي. فالنبيء والنبي من حيث اللغة لهما معنى، والرسول من حيث اللغة لهما معنى، والنبي محمد هو الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك عند الرواية عنه صلى الله وسلم وبارك عليه. لذلك قال، أعني النووي رحمه الله تعالى في مقدمة شرح مسلم، المختار ما قدمته، وهو الصحيح الذي قاله حماد بن سلمة وأحمد بن حنبل وأبو بكر الخطيب أنه جائز، لأنه لا يختلف به هاهنا معنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كذا، فالمختار قال ما قدمته، لأنه إن كان أصل النبي والرسول مختلفا يعني من حيث المعنى فلا خلاف هاهنا ولا لبس ولا شك، والله تعالى أعلم. الحادية عشرة من الفوائد، قال النووي رحمه الله تعالى، جرت العادة بالاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرنا، واستمر الاصطلاح عليه من قديم الأعصار إلى زماننا. واشتهر بحيث لا يخفى، فيكتبون من حدثنا ثناء، وهي الثاء والنون والألف، وربما حذفوا الثاء، ويكتبون من أخبرنا أنا، ولا يحسن زيادة الباء قبلنا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.